مساء الخير أعزائي المستمعين، رجعنا معكم وأنا عمار عبد العزيز بحييكم مرة تانية من برنامج يا مال الشام. بيقولوا خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، وبيقولوا كمان اللي معه قرش بيسوى قرش، ويا ما قالوا عنه لهالقرش ويا ما عمل هالقرش. اليوم حديثنا مع ناهد كوسة بالفقرة الثقافية عن تاريخ القرش من طقطق ليوم إلغاءه لهالقرش. مساء الخير ناهد.
مساء النور. مساء النور. مساء الخير مستمعينا الكرام. طبعا سحب القرش بكندا كمان، أنه ما رايحين نحكي بس عن سوريا.
أنا ما ذكرت سوريا بالتقديم. نعم. أنا قلت بشكل عام، وأنا بعرف أنه اليوم كنت أكمل، يعني بعد ما مسيت عليك كنت بدي أكمل أنه اليوم ناهد راح يحكي لنا عن القرش بسوريا، وعن القرش هاللي هو السنت الكندي اللي بيعادل هالقرش السوري، مو قيمة مادية يعني بيعادله بالمكاني.
وللي بيحب يتابعنا يعني حتى يستوعب الموضوع أكثر، باعتبار في أجزاء من القرش إلى آخره.
نعم.
حطينا صور عن القرش ونص القرش وربع القرش والبارة، يعني أي جزء واحد من القرش، حطيت صورهم على الفيسبوك وال
جزء القرش، يعني هو نحن كنا بنعتقد انه القرش هو اصلا اصغر جزء، لكن حقيقة في له كتير اجزاء اصغر. راح تحكي
40 جزء للقرش.
طيب منبلش بالقرش السوري.
طبعا ما رايحين نرجع كتير لورا لايام الخلافة الاسلامية او التاريخ القديم، يعني ما رايحين نرجع كتير لورا، رايحين نبدأ خلينا نقول من 5 قرون الماضية اللي هي كنا تحت العهد العثماني. يقال أنه القرش أول مرة صدر على زمن السلاجقة، وهن طبعا سلالة تركية حكمت أفغانستان، إيران، تركيا، العراق، بلاد ما بين بلاد الرافدين، سوريا وجزء كبير من بلاد الشام بالقرنين 11 و 12، ودخل معهم القرش بلادنا بلاد الشام. كان القرش يساوي 40 بارة، بيقولوا بار أو خط، بس هي بالأصل بارة. القرش الواحد يساوي 40 بارة، أو بيقولوها بالعربي أو بالتركي بارة.
بس ما كانت موجودة كعملة، يعني هو يساوي هالقد بس ما موجودة كقطعة معدنية. واحد
كقطعة معدنية
موجودة، كانت
موجودة كقطعة. نعم. معدنية، بس كان حجمها صغير، يعني ما يزاد أهمية، بس مثل ما بيقولوا زيادة وزنه.
نعم.
والبارة هي كلمة فارسية تعني الجزء، يعني القرش فيه 40 جزء، ولكل جزء له قطعته المعدنية. وهالجزء البارة بالتركية تعني فلس، بالفارسية بيقولوا بارة، بالتركية بيقولوا فلس، ومن هون أجت كلمة فلس. وكلمة فلس بالأصل قبل ما يستعملوها الأتراك هي من اليونانية القديمة الإغريقية، وتعني كل شيء نقد نحاسي، أي قطعة معدنية بيتم التقايض فيها شراء أو بيع أشياء تسمى فلس، ومنها أجت كلمة فلوس. إذا عرفنا البارة وعرفنا الفلس وعرفنا القرش، بس القرش بالذات أصله قروش، وقروش نحن منقول قروش بالجمع، بس أصل القرش هي غروش، والغروش هي كلمة مفردة. الغروش هي كمان لعملة من أيام الجرمانيين القدماء، بس هي عملة معدنية تسمى القطعة الوحدة تسمى جروشر.
يعني الغروش مو جمع مثل قروش،
نحن جمعناها سميناها قروش، واخذوا منا مفرد سموه القرش، بس هي بالاصل غروش او جروشر، هي معناتها قرش او معناتها قطعه معدنيه واحده. وتداولوا الاتراك من بعدها اسم قروش قروش جروشر على هالحال، وعربوها وصارت القرش او القروش. هالعملة المعدنية القروش أو الجروشر أو القروش كانت متداولة جدا في مصر، ومصر كان في التاريخ ولحتى اليوم يعني إلى موقع اقتصادي كبير في شرق البحر المتوسط، وكانوا الكل يتعاملوا مع مصر سواء بلاد الشام أو مصر مع أوروبا، فكانوا يسموها هل القروش أو القروش يسموها مصرية لأنه جاية من مصر مصرية. فكان أي شخص في بلاد الشام بده يشتري غرض من تاجر أو حتى الرعاة بدهم يتم تبادل أو المقايضة بيناتهم، يسأله قبل ما يشتري يقول له معك مصرية ومنا أجيت معك، معك مصاري أو في مصريات معك، من كلمة مصري. فطلعنا هلأ مصري وفلس وقرش وقروش والقرش. القرش الواحد يعادل 40 بارة، القرش الواحد يعادل 40 بارة. ومع تقدم الزمن يعني حتى نهاية القرن 19، ما عم نروح بعيد يعني إلى زمن مضى أجدادنا بيعرفوها، القرش الواحد صار عواد 40 صار اسمه 50 بارة، غلي شوي يعني صار 50 بارة، وعواد ما يسموه قرش صاروا يسموه أبو 50. كان أبو 40 القرش صاروا أبو 50. بس إلى جانب القرش، ونحن هذا كتير قليل منعرف يعني كتير قليل سمعانين فيه، هو قطعة النحاسة، قطعة معدنية صغيرة اسمها نحاسة، بس النحاسة كانت تساوي 5 بارات، أي 10 من القرش.
5 من 50
يعني 1 من 12. تمام. من القرش
من أبو 50.
من أبو 50.
تمام.
وكان في نحاسة أكبر يسموها نحاسية البيضة لأنه لونها أبيض، النحاسية كان لونها أحمر من نحاس الأحمر، كانت بتشكل 10 بارات يعني ربع قرش. صار عنا غير البارات عنا ما يعادل خلينا نقول 5 من القرش وعنا ربع قرش. وللدلالة يعني بس حتى واحد يسمع هلأ عبتلي أنه في بارة، بالبارة الوحدة بس للناس بدي أقلهم، وكمان بقولها حتى القرن 19 يعني آبائنا أجدادنا المقربين واليوم الممكن بعدهم عايشين وعم يسمعونا والله يطول بعمرهم، كان ببارة وحدة ممكن تشتري قطعة جبن كبيرة أو تشتري صحن لبن أو سطل اللبن الصغير من الخشب يعني طبعا
من
في الكرة.
البارة وحدة.
البارة الوحدة ممكن تشتري فيها الرغيف الكبير ببارة وحدة، يعني 3 بارات أقل من ربع القرش كنت تقدر تشتري رغيف خبز مع صحن لبن وقطعة جبنة كبيرة.
عم نحكي بالألف وتسعمية وكذا أوله.
عم بحكي بالقرن 19 يعني خلينا نقول 1850 إلى 1890، هذا القرن 19.
ما فتنا بالألف وتسعمية.
بالألف وتسعمية ندخل بالقرن 20.
إيه لا قصدي يعني ما.
لا ما دخل.
ما ضلت البارة.
لا ما دخلنا. يعني البارة كانت تساوي 0.025 من القرش الواحد، ومع ذلك أنت قدرت تشتري لبن، جبنة أو خبز كبير. طبعاً ومثل ما قلت إنه القرش الواحد هو 40. هلأ في شيء أكترية أهالينا بيعرفوه واللي عم يسمعونا رايحين يتذكروه، في شيء اسمه البرغوت.
إيه.
كان يقولوا البرغوت والبراغيت، والبرغوت لا مبارح حتى عرفت أنه أصل البرغوت هو البر من البارة والغوت من الغروش. جمعوا بارة الغرش سموه برغوت من بر وغوت، ويساوي البرغوت بيساوي 40 بارة يعني قرش، فيسموه البرغوت الصغير والبرغوت الكبير. البرغوت الكبير 80 يارة يعني قرشين، يعني كان في قرش، كان في قطعة معدنية قرش، وكان في قطعة معدنية قرشين. وبعدين مع الوقت وتصار القرش عواد 40 بارة 50 بارة، صار البرغوت الكبير من 80 بارة إلى 100، قاموا سموه أبو 100. نعم. ومنها أجيت اسم أبو مية.
على كل حال مرقت معنا برغوت بالمسلسلات القديمة مثل باب الحارة وأهل الراي وهون.
نعم. نعم.
يقول له دفع له برغوت برغوتين يعني إنه مرقت هالعملة معنا بتصور لأنه كانوا عم يحكوا عن بداية القرن أو نهاية القرن.
أكيد الموضوع. أكيد هي طبعا عهد العثماني وكل هلا عم نحكي هو في ما قبل الحرب العالمية الأولى في عهد حرب سفر برلين. لأنه مجرد خسارة الإمبراطورية العثمانية في سفر برلين تنتهي كل العملات اللي عنا وبيوقف كل ما عم نحكي هلا وبتبدأ بقى العملات المتعلقة بالدول الأوروبية لأنه العثمانيين
اللي استعمرتنا.
العثمانيين مجرد خسارتهم بدخل على بلاد الشام وبلاد ما بين الرافدين ومنطقة الشرق بدخلوا الإنجليز والفرنسيين. أما الليرة العثمانية وتسمى الليرة، نحن منقول ليرة أو ليرة بس هي الليرة العثمانية، وكانت تسمى باسم السلطان الحاكم. مين السلطان الحاكم؟ بتسمى ليرة كذا، وتساوي 100 قرش، يعني كل ليرة أو كل 100 قرش بيسووا ليرة ذهبية. والليرة من الإيطالية لير، من الإيطالية لير، بس بيقولوا لها عن العملة ليرة بالإيطالي، لير بسموها ليرة. وجابوها التجار لبلاد الشام هالاسم من تداولهم مع الأوروبيين. ومن الليرة العثمانية منلاقي المجيدي. المجيدي هي ليرة ذهبية عثمانية بس سكت على زمان أو ضربت العملة، ضربت طبعت للورق، ضربت للحديد نسبة للسلطان عبد المجيد مجيدية. وفي عنا كمان ليرة ذهبية هي العزيزية نسبة للسلطان عبد العزيز، ومنها الليرة الرشادية. لابقول دفعت رشادية وهيتقولوا دفعت مجيدي بس هي نفس الشيء. الرشادية هي للسلطان محمد رشاد. بس كان كل سلطان يطلع على الحكم يسحب الذهب الموجود بين ايدين العالم وينزل ليرة جديدة باسمه. فكان يطلع فرمان ويدور واحد بالشوارع المجيدية ألغيت ونزلت الرشيدية الرشادية، فبيلموا المصاري وبيبدلوها إلا للي كان بيحب أنه يتركها كقطع الذهب. وطبعا ما كان كتير في ناس تفكر أنه تتركها سوفينير. للتاريخ أو السوفينير مثل ما هلا. وباعتبار كلها كانت عملة ذهبية عثمانية أطلقوا عليها ببلادنا ببلاد الشام العثمانية. بقول دفعت له عثمانية، هو بقصد فيها قطعة نقد عثمانية بس بيسموها العثمانية أو العملة التركية بهذاك الوقت. من كتاب يوميات نعوم البخاش اللي حكينا المرة الماضية عليه بين 1835 و 1845، وطبعا هو كان أستاذ مدرسة خاصة وسجل، بيذكر أجزاء أخرى من هالعملة. بيحكي الربعية وطبعا هي ربع الليرة، أو الأحمدية وهي ليرة عثمانية كمان نسبة للسلطان أحمد. وبيقول قسط المدرسة كان ألطي أو ألطلك 6 قروش. قسط المدرسة بهذاك الوقت عن كل ولد بالشهر 6 قروش، وإذا الولد كبير بدفع الدوبل 12 قرش. وفي كمان الأمرية، الأمرية هي 5 قروش. وعنا الممدوحي، الممدوحي 20 قرش، قطعة نقدية 20 قرش. طبعا ماذا أدخل بالتفاصيل أكثر، في كان عنا كمان الدرهم بالإضافة إلى الليرة الإنجليزية الذهبية كانت متداولة والليرة الإيطالية كمان الذهبية. وبيقول أنه أجاله خاتم كان موصى عليه توصاي من حلب، أجاله من اسطنبول خاتم، دي يكون خاتم حسب ما بيقول معتبر يعني له قيمته، بدفع حقه 200 قرش أي ليرتين ذهب. بعد خسارة الدولة العثمانية مثل ما تفضلت قبل شوي عمار، بتختفي كل هالقروش العثمانية وبندخل بعهد الدولة السورية. بس مين كان عم يصك العملة؟ كانت فرنسا حتى قبل الانتداب عملت ما يسمى البنك السوري قبل الانتداب، وعم نحكي 1918، يعني قبل ما يتعطي هيئة الأمم المتحدة كان إلى اسم قبل الجمعية العامة إذا ما كنت غلطان، قبل ما تعطي بسنتين قرار انتداب للفرنسيين أو للإنجليز بيطبعوا عملة تانية رخيصة طبعا أكتريتها من الألمنيوم، ما بقى فيه نحاس، ما بقى فيه الفضة، ما بقى فيه ذهب، أكتريتها من الألمنيوم مخلوطة مع البرونز، يعني عملات وبيستبدلوها بالذهب، فنحن نعطيهم ذهب وهن يعطونا ألمنيوم. فمنشوف كان في ما يسمى نص قرش، وطبعا بدي يطلع من 1918 1919، في كان عنا النص قرش وعنا القرش والقرشين وقرشين ونص وخمس قروش. هدول العملة الدولة السورية خلينا نقول في بداية الانتداب بين 1800-1918 و1920-1921، ويسحبوا مقابيلهم القطع الذهب الموجودة بين إيدين الناس. أشهر هالعملات هو القرش السوري محطوط عليه غرش واحد، البنك السوري 1919 أو 1920، وكان مبخوش بالنص، وهو بيقولوا له أنه قرشك المبخوش ما بيسوى شيء لأنه كانت من الألمنيوم مخلوط مع البرونز.
في قصة لها الثقب اللي كان بالغرش ولا
ما عندي تحليل بالضبط، بس كانوا يقولوا أنه بالسابق يحملوا على نطاق أو
التعليق، يعني
التعليق كانوا يحطوا كيس فيقول له العملة بكيس. وفي أمثلة كتير، يعني كانوا يقولوا مثلا عن الغني جيبوا عبخشخش قروش لأنه مدلى كيس وبجيبوا ملان قروش، فيقولوا مقرش أو عبخشخش قروش. وقت انشال الكيس صاروا يدموا القروش بحبلة ويربطوها بالنطاق أو الكمر. ففي احتمال، بس نقدر منقول انه القرشين ونص مبخوشين والقرش مبخوش، بس القرشين ما في لون بخش، والنص قرش كمان ما له اي ثقب ولا له اي. فمثل ما قلنا انه في نص قرش، خمس قروش، عشر قروش، 25 قرش الى اخره، وبديت تظهر القروش. بس في شيء اهم، لاول مرة بيظهر القرش الواحد بورق، في قرش سوري ورقة مطبوع سنة 1919، يعني كمان مرة قبل الانتداب الفرنسي، وكانوا يسموه اون بياستر، يعني قرش اون بياستر فرنسي، قرش واحد سوري. وبيقولوا مكتوب فيه، وكمان محطوط على الانترنت وعلى التويتر وعلى موقع يامال الشام على الفيسبوك، حامل صاحب هذه الورقة يستلم 20 سنتيم أو بياستر فرنسي، يعني القرش الواحد يساوي 20 مرة القرش الفرنسي بهذاك الوقت، عم نحكي سنة 1919. وهالقيمة النقدية بتبقى إلى ما يعادل أو نحو 1935.
القرش السوري،
القرش السوري يساوي 20 سنتيم، 20 قرش فرنسي. وكان فيه 5 قروش اللي نحن كان على زماننا يمكن أولادنا ما بيعرفوه، أو حتى الجايين هلأ جديد من سوريا ما بيعرفوه. الخمس قروش كنا نسميه فرنك،
هاي على زمان بوعاها يعني،
فيقولوا فرنك. ليش؟ لأنه القرش بيسوي 20 سنتيم.
نعم.
5 قروش بيعملوا 100 سنتيم، يعني 5 قروش سورية اللي هو الفرنك اللي كنا نشتري فيه أشياء كتيرة كان يساوي 1 فرنك فرنسي.
من هون اجت التسمية،
1 فرنك فرنسي، ومنها صار ال5 قروش السورية
هي فرنك،
اسمها فرنك. وال10 قروش كنا نسميها فرنكين، والنص قرش كنا نسميه نص فرنك.
نعم.
ومنها اجا التسميات بفرنك.
بس هي أهم معلومة بهالفقرة كلها بهالجزء يعني إنه الخمسة قروش سوري هالهنا يعادلوا فرنك فرنسي.
فرنك فرنسي. وعمار دخلت على عدة مواقع في توثيق العملات الورقية أو النقد المعدني ما لقيت حدا عم يعطي أي تفسير ليش الخمس قروش السورية تساوي فرنك أو ليش سميت فرنك.
نعم.
إلا لواحد يقرأ ورقة القرش السوري اللي عم بقول حامل هالبطاقة بياخد 20 سنتيم.
نعم.
وفي ورقة تانية في 5 قروش يعني ورقة نقدية ورق بخمس قروش بيقولوا حامل هالبطاقة بياخد 20 سنتيم عن كل قرش يعني 5 × 20 100 بياخد فرنك فرنسي. حتى الأربعينات يعني في بداية الاستقلال أو الحكومات السورية 1 ليرة سورية كانت تساوي 15 فرنك فرنسي. وحتى 1980s كانت الليرة السورية أغلى وأعلى قيمة
الفرنك
من
الفرنسي.
الفرنك الفرنسي
تقريبا قديش
يعني
بالثمانينات
بأوائل الثمانينات 80 سنت فرنسي 80 سنتيم يساوي 1 ليرة. يعني نحن
هيك بيكون الليرة أقل من
لا الليرة. أنا إذا عطيت
إذا 80 سنت
إذا عطيت ليرة بيعطوني ما يعادل ليرة فرنك وربع.
تمام. معناتها
الليرة السورية
80 سنت 80 قرش سوري بيعادل فرنك فرنسي
80 قرش سوري وعادل فرنك فرنسي. نعم نعم. طبعا اليوم إذا بدنا نحكي أو خلينا نقول من وقت ما بدي استعمل الأورو كانت الليرة السورية 45 ليرة سورية لتعادل 1 يورو. اليوم حسب البورصة اليوم قبل ما أجي على الاستوديو 175 ليرة سوري تعادل 1 يورو. بقى هلا لا تسألني بيع وشراء
لا قبل الأحداث
زائد ناقص
لا قبل الأحداث كانت حوالي 75 بالأحداث. نعم. نطت ضعفين يعني صارت 175. نعم
نعم. بأواخر الثلاثينات تذكر إحدى النساء أنه قبضت معاشها وكان 40 ليرة سوري اشتريت تياب تجهيزا لخطبة واشتريت مونتو يعني معطف كبير واشتريت حلو لأهلها لأنه قبضاني معاشها وخبت جزء للزواج وادخرت جزء في البنك
من المعاش اللي هو
من المعاش 40. اللي هو 40 ليرة سوري وهي قبل 1940. ننتقل طبعا هي عملنا جولة عامة عن القرش السوري. ننتقل للقرش الكندي وطبعا هو بيهمنا لأنه السنة الماضية قررت كندا تسحب القرش اللي كان موجود من سنة 1858. يعني القرش وضرب معدنيا بكندا سنة 1885 طبعا ما انضرب بكندا تم سك السنت بلندن ببريطانيا كانت يعادل تقريبا القرش اللي موجود في الدولة العثمانية بهذاك الوقت على أيام نعوم البخاش مثل ما ذكرت. أول سنت كندي سنة 1858 كان أكبر من 25 سنت اليوم اللي نعرفون الكندي عم نحكي كله
الحجم.
الحجم نعم بس كان لونه أصفر غير اللي بنعرفه. نحن بنعرف آخر شيء كان برونز هو اللون الأحمر الأسمر أكثر. وكان الهدف منه هو تنظيم التعامل بين العملة الفرنسية والعملة الإنجليزية. فكان يجي لكندا تجار فرنسيين ويجي تجار إنجليز بالإضافة إلى التجارة مع الجنوب من أمريكا. فكان دايما يتم فرق عملة بين الفرنسي والإنجليزي والبريطانيا. فعملوا هالسنت لتعويض مثل ما بقولوا تكملة حساب أنه في فرق بين العملة الفرنسية أو الإنجليزية أو البريطانية أو الأمريكية، فيعطوا سنتات وكانوا يسموهم لسونوار لأنه ما لهم قيمة أنه بس لتكملة الحساب. بسنة 1908 لأول مرة بينضرب السنت الكندي في كندا، وعام 1910 بينضاف عليه لأول مرة كلمة كندا. ليش؟ لأنه بتكون بريطانيا بديت تستقل من المستعمرات وخاصة الهند. ب 1920 بتحول السنت من حجمه الكبير اللي هو قلنا بحجم 25 سنت الحالي، وبتحول إلى حجم صغير وبيحمل ورقة الإيرابل. لأول مرة سنة 82 سنة 1982 يعني لوقت 25 سنة خلينا نقول تقريبا لورا، بتحول السنت الدائري إلى شكل مضلع، بيصير السنت له 12 ضلع ليميزوا فاقدي البصر أو الضعيفين البصر ما بيشوفوا، مجرد لمسوا السنت حتى ما يفرقوا بينه وعملة تانية، الأضلاع الـ 12 بتفرقوا عن السنتات التانية. طبعا مع التضخم المالي وارتفاع الأسعار وتطور طرق صك العملة وبدأ خلطة مع الفولاذ والزنك والبرونز إلى آخره، أصبح السنت الواحد يكلف ما يعادل سنت ونص. بس إذا ضفنا المصاريف التانية من توزيع وتخزين وتعليب وإلى آخره، بطلع السنت الواحد يكلف ما يقارب 2 سنت. فقررت الحكومة الكندية أنه تسحبه من الأسواق.
يعني سبب إلغائه هو تكلفته لأكثر من حق من ثمنه.
تكلفته أكثر من ثمنه طبعا، أنه السنت عم بكلف سنتين، ومع ارتفاع الأسعار ما بقى بتقدر تقول أنه الغرض اليوم حقه مثلا مثل ما بيقولوا دايما دولار وتسعة وتسعين، أنه بقيها السنت أخي دوره وعمله دولارين.
نعم.
بس السنت الأمريكي فقط للمقارنة يكلف اليوم سنتين ونص، يعني أكثر من السنت الكندي. كندا قررت تسحبه عليه ورقة الإيرابل، سحبوه. أمريكا سببين ما بيقدروا بيسحبوه لليوم، مع أنه السنت يكلف أكثر من سنتين ونص، مثل ما قلنا مع التوزيع والتعليب وإلى آخره يكلف حوالي 3 سنتات وما شالوا لسببين. السبب الأول أنه عندهم رئيس أبراهام لينكولن على الطرف الثاني، فبيرفضوا أنه يشيلوا صورة الرئيس من على السنت أو يلغوا عملة علي صورة الرئيس. السبب الثاني هو ضغط معامل الزنك والنيكل من كتر ما قوية تضغط على البورصة في أمريكا، لأنه إذا وقف السنت وهو متداول جدا في أمريكا تخسر معامل الزنك والنيكل في أمريكا. فالحكومة
بديل
في أمريكا، فالحكومة لا تزال تتحمل الخسارات مقابل معامل أو بورصة الزنك والنيكل. آخر قطعة كندية تم صكة عام 2012 مثل هالشهر بأيار 2012، وتم سحبه من السوق لل 2013. لحتى اليوم السنت الكندي له قيمة بس ما بقى يتوزع، وصار يتم تدويره. مثلا إذا عنا قطعة غرض للبيع سعره دولار وواحد سنت أو دولار واثنين سنت، صار يدور للرقم ويبقى واحد سنت. كل شيء واحد أو اثنين يدور إلى الأصغر، وكل شيء ثلاثة وأربعة يدور إلى الأكبر للخمسة، يعني واحد وخمسة سنت، لأنه الخمسة سنت متوفرين. يعني مثال أنه كل شيء رقم واحد اثنين أو ستة سبعة يقرب إلى الرقم الأدنى، يعني دولار وسنت دولار، دولار وسنتين دولار، دولار وستة سنت دولار وخمسة سنت، دولار وسبعة
دولار
وخمسة.
نعم.
بس دولار وثمانية بصير دولار وعشرة.
يعني إذا أنا مستهلك عم بشتري شوكولا سعرها دولار وسنتين، بتنجبر لصالحي أنا
دولار تعتبر دولار
دولار وثلاثة بتصير خمسة لصالح البائع.
نعم. وهيك طبعا مثل ما قلنا تم رفع ال السنت الأسود من كندا، ومثل ما أنت قلت كانوا يقولوا خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، طبعا مو في كل البلاد، بس كان ليش كانوا يقولوا قرشك الأبيض؟ لأنه كان القرش اللي خبوه كان لونه أبيض وكان من الفضة.
ناهد شكرا كثير على المعلومات القيمة اللي عم تقدم لنا إياها، أكيد المعلومة بتهم، يعني إذا الجزء اللي بيهم السوريين كان عن القرش السوري، في جزء كان بيهم كل اللي عم يسمعونا عن الجزء الكندي.
الصور كثير حلوة على الويب سايت وممكن أنه يقدروا يدخلوا يحطوا النقد المعدني في عهد الدولة العثمانية أو في بداية الاستقلال، بيشوفوا فعلا صور كتير حلوة عن عملات سادت مدة طويلة واليوم غابت عن عيوننا.
ناهد كوسا شكرا كتير على الفقرة الثقافية اللي قدمناها كل أسبوع، نوعدكم أعزائي المستمعين يكون عندنا فقرة ثقافية مهمة مثل كل حلقة.